بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنعمة من نعم الله جل وعلا أن نلتقي في الدرس الثاني من كتاب السبل السوية قسم المعاملات. وكنا في الدرس الماضي قد أخذنا الوكالة، وفي هذا الدرس نبدأ بالوديعة والعارية. وفيها يقول الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: وواجب تأدية الأمانة، ولا يخون مؤمن من خانه. هذا يشير بأن الوديعة أمانة، وينبغي أن تؤدى إلى صاحبها. والوديعة مأخوذة من ودع الشيء إذا تركه، لأن المودع يتركها عند المودع عنده، وهي في الشرع العين التي يضعها مالكها عند آخر ليحفظها. ويشترط في الوديعة أن يكون المودع جائز التصرف، أن يكون بالغ عاقل رشيد، وأن يكون المودع عنده أيضا جائز التصرف، عاقل بالغ رشيد، ويأنس من نفسه حفظ هذه الأمانة، وهي داخلة في نصوص الكتاب والسنة، فهي عمل بر فيه التعاون بين المسلمين وبين غيرهم من المستأمنين، ففيها حفظ المال الذي لا يستطيع صاحبه أو لا يتفرغ لحفظه عندما من يقوم بحفظه. وقد قال الله جل وعلا: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فالوديعة جزء من الأمانة، وإذا حصلت الثقة بين المودع والمودع عنده، وينبغي لهذا العبد أن يؤدي الأمانة التي اؤتمن إليها. وقد مدح الله جل وعلا المؤمنين بقوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وهم يحافظون على الأمانات التي تؤدى أو تودع عندهم. ومن شرف الوديعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. وهذه ميزة للوديعة، لأن على المودع أن يؤدي هذه الأمانة إلى من ائتمنه عليها، وحتى لو حصلت خيانة فإنها لا تقابل بخيانة. ولهذا قال العلماء: بأن هذه الوديعة مستثناة من قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن خانك لا تخونه إذا كان بينك وبينه أمانة. لهذا يكون هذا الحديث مخصص للآية وجزاء سيئة سيئة مثلها إلا في الأمانة، فإنك لا تجازي من خانك بالخيانة بل تؤدي إليه الأمانة. ولهذا قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى ولا يخون مؤمن من خانه، فإنه يقابل هذه الخيانة بأداء هذه الأمانة. وقد أمر الله جل وعلا بحفظ الأمانة، فقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ونهى عن الخيانة، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. وفي الوديعة تعاون، قال الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حين قال والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وهذه الأمانة من حيث الضمان لا ضمان فيها إلا إذا فرط أو اعتدى، قال الشيخ ولا ضمان في وديعة إذا لم تكن باعتداء من قد أخذ. فمن أودعت عنده وديعة فتلفت هذه الوديعة فإنه لا يضمنها إلا إذا تعدى عليها أو فرط فيها، فإنه في هذه الحالة يضمن، مثل أن تودع عنده دابة فيحبسها عن الأكل والشرب حتى تموت، فهذا حصل منه اعتداء وتفريط. ولهذا قال الله جل وعلا وليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه، يعني لا يفرط في هذه الأمانة. أما إذا تلفت بدون تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه، ولا حق لصاحب الوديعة أن يطالبه متى يتبين عدم التعدي والتفريط. والأحاديث الواردة في ذلك أحاديث ضعيفة لكنها تعضد بالأدلة العامة والقواعد الفقهية، ولهذا فالوديعة لا ضمان على المودع إلا إذا فرط فيها أو اعتدى عليها، وقد ضربنا لذلك أمثلة. والمبحث الثاني مبحث العارية، وهي مأخوذة من التعري لأنها مجردة عن العوض، فهو إباحة نفع عين مع بقائها بدون عوض، وهي من المحامد التي تكون بين عباد الله، تنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها. فلو طلب شخص شيء فقال له أحد الحاضرين عندي هذا وسأعطيك، هو عارية، فإنها تنعقد. ولكن اشترط فيما يعار أن يكون مباح الاستخدام، وهي من القرب المستحبة. والله جل وعلا يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة رضي الله عنه عندما سمع عن جلبة، فاستعار منه ذلك الفرس وذهب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعاد يبشرهم بأنه لم يكن شيء، ومدح تلك الفرس فقال: وجدنا بحرا. والحديث في الصحيحين. وفي حنين استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية قبل إسلامه 30 درعا، فقال صفوان: أغصب يا محمد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة. ولهذا أجمع العلماء على صحة العارية وأنها مشروعة لما ورد في كتاب الله ولما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من حيث الضمان مثل الوديعة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومثلها عارية والخلف في مشترط ضمانها إن تتلفي. فهذه العارية الأصل فيها ألا تضمن، لكن لو اشترط المعير الضمان كما اشترط صفوان قال: هل هي عارية مؤداة أو عارية مضمونة؟ وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: عارية مضمونة. في بعض روايات: عارية مؤداة. والفرق بين اللفظتين أن العارية المضمونة يضمنها المستعير إذا تلفت، وبخاصة إذا فرط فيها أو تعدى عليها، لكن إذا تلفت بدون تفريط فالراجح أنها لا تضمن. ولكن لو اشترط الضمان فتلفت واختلف فيها العلماء هل يضمن أو لا يضمن. ولهذا قال الشيخ: والخلف في مشترط ضمانها إن تتلفي، يعني إذا اشترط المعير ضمان المستعير للعين المعارة فإنه ينبغي أن يضمنها، ولكن الراجح أنه إن لم يفرط فإنه لا تضمن. ولهذا ورد أن صفوان ابن أمية لما انتهت حنين ووجد أن بعض تلك الأدرع قد تلفت فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين ضمانها وعدمه، فقال إني دخلت في الإسلام ولا أريد شيئا. والموضوع الثالث هو موضوع الماعون، يعني الحاجة التي يكثر استعارتها بين الناس. قد حذر الله جل وعلا من منعه، فقال تعالى ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فمنع الماعون فسره ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر ونحوه. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى وبذل ماعون بنص الشرع أوجب، وكم نص بذم المنع كالدلو والقدر وفأس من خلو وإبرة ونحوهن فابذلي. يعني هذه أمور يحتاج المسلمون والمسلمات لبعضها، كالآنية تحتاج إناء لتشرب فيه أو تستخدمه، أو تحتاج فاس لتستخدمه، أو تحتاج منخل لتنخل به طعامك، أو تحتاج رحى لتطحن عليه، أو تحتاج دلو لتستخرج بها الماء، أو إبرة للخياطة أو غير ذلك. فهذه الأمور التي ينبغي بذلها، ولهذا بعض العلماء يرى وجوب ذلك. قال الشيخ وبذل ماعون بنص الشرع أوجب، وكم نص بذم المنع، قد ذم الله جل وعلا الذين يمنعون الماعون. وفي هذا العصر يلحق بالماعون أدوات البناء التي لا تحتاجها، والسلم الذي يحتاجه من يقوم عليه، ويحتاج سكين لقطع حبل أو ما شاكل ذلك، فهذا يعطى فلا يجوز منع شيء من ذلك لأنه منافي للمروءة والرحمة والإحسان الذي يجب أن يكون خلقا للمسلم والمسلمة يتمتع به في المجتمع الذي يعيش فيه. قال الشيخ وبذل ماعون بنص الشرع أوجب، وكم نص بذم المنع كالدلو والقدر وفأس من خلي وإبرة ونحوهن فابذلي. أما الباب الثالث فهو باب الغصب، وفيه يقول الشيخ حافظ رحمه الله تعالى مال وعرض كل من قد أسلم حرام بينهم كحرمة الدماء، مال وعرض كل من قد أسلم حرام بينهم كحرمة الدماء، فلم يجوز أخذ متاع المسلم جدا ولا هزلا، كذاك قد نمي ما لم يكن بطيب نفس علما، وهكذا ترويعه قد حرم. الغصب هو مصدر غصب يغصب غصبا، وهو في اللغة أخذ الشيء ظلما، وأما في الشرع فهو الاستيلاء عرفا على حق الغير قهرا بغير حق، سواء كان منقولا أو عقارا أو غير ذلك. وهي محرمة، الغصب محرم، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا الحديث يدل على تحريم أخذ مال المسلم بغير حق، والله جل وعلا قد حرم ذلك فقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي. والرسول صلى الله عليه وسلم بين تحريم مال المسلم على المسلم، وقال: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه. قال الشيخ: فلم يجوز أخذ متاع المسلم جدا ولا هزلا، كذاك قد نمي. فهذا يبين أن الغصب محرم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. ولهذا قال الشيخ: ما لم يكن بطيب نفس علم. وإذا كان لا يحل أخذ مال المسلم أو الاعتداء على عرضه أو قتله، فكذلك لا يحل ترويعه جدا ولا هزلا. وجاء في الحديث: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. قال الشيخ: وهكذا ترويعه قد حرم. ومن غصب مالا فإنه يحرم عليه الانتفاع بهذا المال. إذا غصب مال أخذه قهرا على صاحبه فيحرم عليه أخذه، حتى وإن كان استعمله في طاعة، يعني من دخل عليه وقت الصلاة ولم يجد ماء فأخذ ماء قهر من صاحبه غصب، فهنا هل إذا توضأ بهذا الماء المغصوب أو دخلت الصلاة فأخذ ثوبا قهرا من صاحبه ليستر به عورته في الصلاة؟ الأصل أن يعطى هذا المال، لكن لو لم يعطى فأخذه قهرا، فهل يصح وضوءه بهذا المال المغصوب وهل يصح ستر عورته بهذا كذا؟ هناك خلاف بين الفقهاء مبني على قاعدة، وهي أن النهي إذا كان يرجع إلى أصل المنهي فهو فاسد، مثل الوضوء بالماء النجس، فالوضوء لا يصح لأن هذا الماء يشترط فيه الطهورية. كذلك صلاة الرجل في ثوب الحرير لا يصح، لكن من حيث الشرع هناك قاعدة عند الفقهاء، تقول هذه القاعدة أن النهي إما أن يكون راجع إلى ذات المنهي فيقتضي الفساد، كأن يكون الماء الذي يتوضأ به نجس، وإما أن يكون راجع إلى أمر خارج عن ذات المنهي كالوضوء بالماء المغصوب، فالصلاة صحيحة وعليه إثم الغصب. تنبني على هذه القاعدة التي ينبغي توضيحها، وهي أن النهي إذا كان راجع إلى ذات المنهي ففيه الفساد، وإذا كان راجع إلى أمر خارج عنه فإنه لا يقتضي الفساد، مثل امرأة حجت بدون محرم فحجها صحيح وعليها إثم السفر بدون محرم، أو اعتمرت بدون محرم، لأن النهي عن السفر أمر خارج إلى غير ذات العبادة. وهنا ويحرم انتفاع غاصب بما يأخذه وباغتصاب أثما، وواجب عليه رد ما غصب، فإن تلف فرد مثله وجب إن وجد المثل، وإلا ألزم قيمته كذاك. ما منه نما، هذه إشارة إلى مسألتين من هذا الباب. المسألة الأولى عدم جواز انتفاع الغاصب بشيء من ما اغتصبه من منقول أو غيره، فلا يجوز له أن يسكن الدار، ولا يجوز له أن ينتفع به الدابة، وإذا انتفع بهذا المال فإن هذا ظلم عليه. جاء في الحديث فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، حديث متفق عليه. فلا ينتفع به، وإنما عليه أن يرده إلى صاحبه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فعندما ينتفع بحق الغير فهو آثم باغتصابه لحق الغير، ويحرم عليه الانتفاع به. والمسألة الثانية أنه يجب إليه عليه رد هذا المغصوب، يرده على صاحبه. إذا كانت العين باقية ترد كما هي، وإذا كان لها نماء فترد مع النماء، مثلا غصب دابة فولدت أو سمنت، أو غصب مملوكا فاكتسب صنعة، فيرده مع نمائه. وإذا تلف المغصوب فإنه يرد مثله، مثل الشيء الذي اغتصبه. فإذا عز وجود مثله فيرد قيمته، يشهد اثنان أو عدد من الناس بأن قيمته كذا فيرده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون له دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه. هذا حديث صحيح. قال الشيخ في إشارة إلى هذه المسألة: وواجب عليه رد ما غصب، فإن تلف فرد مثله وجب، إن وجد المثل وإلا لزم قيمته كذاك ما منه نماء. يعني إذا حصل نماء للمغصوب فإنه يرد مع ذلك النماء. وإذا كان الغصب بأخذ أرض هذا فيه وعيد شديد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن على شبر من الأرض اعتدى طوقه من 7 أرضين غدا، ومن بدون الإذن أرضا زرعا فهو إلى المالك إن شاء قلعا، وإن يشاء تملك الزرع ورد لزارع مؤنته نصا ورد، ومن يكن بعد الحصاد استرجعا فالأجر بالضمان ممن زرعا. هذه مسائل تتعلق بالأراضي. جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر طوقه من 7 أراضين. هذا يبين بأنه قوله غدا يعني يوم القيامة يكون له مثل الطوق. هذا يبين أن الأراضين 7 ومتصلة أيضا. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، فالأراضين متصلة ليست مثل السماوات بين كل سماء والتي تليها 500 عام، لا، الأرض بينها لا فرق بينها وبين التي تليها. ويوم القيامة تكون كالطوق لمن ظلمها، ظلم في هذه الأرض. ولهذا ينبغي على من اعتدى على الأراضي سواء كانت للملك العام للدولة أو كانت لأشخاص أن يردها على أصحابها، لأنها يوم القيامة ستظهر، ستكون مظلمة، وستكون أيضا غدرة له. لكل غادر لواء يوم القيامة، هذا سيطوق عنقه بهذه الأراضين. ورد أن عنقه يطول حتى يتسع لهذا الأمر. واستدل الفقهاء بهذا الحديث طويقه من 7 أراضين أن من ملك أرضا فهو يملك باطنها، فله أن يحفر فيها إلا أن يلحق ضررا بغيره. وهكذا من ملك أرضا ملك ما في باطنها من معادن وغيرها. لكن نرجع لو أنه زرع في أرض غيره فهذا أيضا ليس له حق في هذا، ليس له حق في هذا. ولكن صاحب الأرض ماذا يفعل إذا زرع في أرض لا يملكها وجاء صاحب الزرع؟ فهو مخير بين 3 أمور. الأمر الأول أن يقلع هذا الزرع لأنه ليس لعرق ظالم حق. والأمر الثاني أن يبقى هذا الزرع لصاحب الأرض ويدفع للغاصب مؤونة عمله. لكن لو لم يعلم بهذا الغرس إلا بعد الحصاد، فإن على الغاصب أن يدفع له أجرة الأرض. فينبغي للمسلم أن يتحلل إذا ظلم أرض أو غيرها، فإن عليه أن يتحلل من هذه الأرض. وبهذا نعلم أن الغصب والسرقة من كبائر الذنوب، وقلنا أن قوله طوقه من 7 أراضين يكون له مثل الطوق. فهذه الأبيات تشير إلى الحكم فيما لو زرع في أرض غيره، وفي هذا هذه المسألة فصلنا فيها أن صاحب الأرض مخير بين 3 أمور: ثم ختم هذا الباب ببيان أن الجناية من الدابة العجماء كبهيمة الأنعام كالحمار وغيرها هذه فيها تفصيل، فإذا حصل الجناية منها بتفريط صاحبها، كان عنده كلب عقور فأطلقه فإنه يضمن ما أطلقه، هكذا لو كان عنده حيوان يعتدي على الناس فأطلقه فإنه يضمنه، وهكذا إذا حفر بئر في طريق الناس فإنه يضمن من تلف في هذه البئر. ولهذا قال الشيخ: والجرح من عجماء جبارا وردا، لكن عمومه قد قيد بعدم التفريط من أهليها ولم يكن منهم اعتداء فيها، فيضمن المالك ما قد أتلف بالليل. يعني هنا تفصيل في هذه المسألة، لو أن هذه الدابة أتلفت شيء أو أتلفت زرع، فإذا كان زرع فإن من العلماء من يقول أن هذا الإتلاف إما أن يكون نهارا فلا يضمن صاحبها، وإما أن يكون ليلا فإنه يضمن، بالليل يضمن، قد جاء في قول الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، ومعنى نفشت أنها أتلفته ليلا، فهنا ضمن صاحب هذا. ولهذا عندنا الآن أن الحوادث المرورية التي تقع من الجمال والحيوانات إذا كانت ليلا فإن صاحب هذا الحيوان الذي أطلقه ليلا يضمن ما تلف بهذا الحيوان، فيضمن السيارة ويضمن لو هلك فيها واحد يضمنه، يضمن ديته دية الخطأ وغير ذلك من الأمور. ولهذا نجد أن أصحاب الإبل والحيوانات الذين يطلقونها في الليل يتنصلون منها، تقول: هذا البعير لمن؟ لو كان في النهار يأتيك صاحب البعير يجري. يقول هذا صاحب السيارة صدم بعيري أو قطيع الإبل الذي معي إذا كان نهارا، لأنه يعلم أنها في النهار تضمن هي، وأما في الليل فإن صاحبها يضمن لأنه فرط في حفظ دوابه. قد جاء في الحديث الصحيح: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار، أي هذه لا ضمان فيها إلا إذا حصل تفريط، كما فصلنا في هذه المسألة. إذا حصل تفريط فإنه في هذه الحال يضمن. جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أوقف دابة في طريق المسلمين أو سوقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن. هذا حديث ضعيف لكن استأنس به. وبهذا يكون أن المزارع إذا اعتدت عليها المواشي في النهار فإن أصحاب المواشي لا يضمنون، لكن إذا كان الاعتداء في الليل فإنهم يضمنون. فهذه بعض الأمور التي تتعلق بهذه الأبواب، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه. وإلى اللقاء في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنعمة من نعم الله جل وعلا أن نلتقي في الدرس الثاني من كتاب السبل السوية قسم المعاملات. وكنا في الدرس الماضي قد أخذنا الوكالة، وفي هذا الدرس نبدأ بالوديعة والعارية. وفيها يقول الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: وواجب تأدية الأمانة، ولا يخون مؤمن من خان. هذا يشير بأن الوديعة أمانة، وينبغي أن تؤدى إلى صاحبها. والوديعة مأخوذة من ودع الشيء إذا تركه، لأن المودع يتركها عند المودع عنده، وهي في الشرع العين التي يضعها مالكها عند آخر ليحفظها. ويشترط في الوديعة أن يكون المودع جائز التصرف، أن يكون بالغ عاقل رشيد، وأن يكون المودع عنده أيضا جائز التصرف، عاقل بالغ رشيد، ويأنس من نفسه حفظ هذه الأمانة، وهي داخلة في نصوص الكتاب والسنة فهي عمل بر فيه التعاون بين المسلمين وبين غيرهم من المستأمنين، ففيها حفظ المال الذي لا يستطيع صاحبه أو لا يتفرغ لحفظه عندما من يقوم بحفظه. وقد قال الله جل وعلا: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فالوديعة جزء من الأمانة، وإذا حصلت الثقة بين المودع والمودع عنده، فينبغي لهذا العبد أن يؤدي الأمانة التي اؤتمن إليها. وقد مدح الله جل وعلا المؤمنين بقوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وهم يحافظون على الأمانات التي تؤدى أو تودع عندهم. ومن شرف الوديعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذه ميزة للوديعة، بأن على المودع أن يؤدي هذه الأمانة إلى من ائتمنه عليها. وحتى لو حصلت خيانة فإنها لا تقابل بخيانة. ولهذا قال العلماء بأن هذه الوديعة مستثناة، من قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن خانك لا تخونه إذا كان بينك وبينه أمانة. لهذا يكون هذا الحديث مخصص للآية: وجزاء سيئة سيئة مثلها إلا في الأمانة، فإنك لا تجازي من خانك بالخيانة بل تؤدي إليه الأمانة. ولهذا قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: ولا يخون مؤمن من خانه، فإنه يقابل هذه الخيانة بأداء هذه الأمانة. وقد أمر الله جل وعلا بحفظ الأمانة، فقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ونهى عن الخيانة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. وفي الوديعة تعاون، قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حين قال: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وهذه الأمانة من حيث الضمان لا ضمان فيها إلا إذا فرط أو اعتدى. قال الشيخ: ولا ضمان في وديعة إذا لم تكن باعتداء من قد أخذ. فمن أودعت عنده وديعة فتلفت هذه الوديعة فإنه لا يضمنها إلا إذا تعدى عليها أو فرط فيها، فإنه في هذه الحالة يضمن، مثل أن تودع عنده دابة فيحبسها عن الأكل والشرب حتى تموت، فهذا حصل منه اعتداء وتفريط. ولهذا قال الله جل وعلا: وليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، يعني لا يفرط في هذه الأمانة. أما إذا تلفت بدون تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه، ولا حق لصاحب الوديعة أن يطالبه متى يتبين عدم التعدي والتفريط. والأحاديث الواردة في ذلك أحاديث ضعيفة، لكنها تعضد بالأدلة العامة والقواعد الفقهية، ولهذا فالوديعة لا ضمان على المودع إلا إذا فرط فيها أو اعتدى عليها، وقد ضربنا لذلك أمثلة. والمبحث الثاني مبحث العارية، وهي مأخوذة من التعري لأنها مجردة عن العوض، فهو إباحة نفع عين مع بقائها بدون عوض، وهي من المحامد التي تكون بين عباد الله، تنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها. فلو طلب شخص شيء فقال له أحد الحاضرين: عندي هذا وسأعطيك، هو عارية، فإنها تنعقد. ولكن اشترط فيما يعار أن يكون مباح الاستخدام، وهي من القرب المستحبة، والله جل وعلا يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة رضي الله عنه عندما سمع عن جلبة، فاستعار منه ذلك الفرس، وذهب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعاد يبشرهم بأنه لم يكن شيء، ومدح تلك الفرس فقال: وجدنا بحرا. والحديث في الصحيحين. وفي حنين استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية قبل إسلامه 30 درعا، فقال صفوان: أغصب يا محمد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة. ولهذا أجمع العلماء على صحة العارية وأنها مشروعة لما ورد في كتاب الله ولما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من حيث الضمان مثل الوديعة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومثلها عارية، والخلف في مشترط ضمانها إن تتلفي. فهذه العارية الأصل فيها ألا تضمن، لكن لو اشترط المعير الضمان كما اشترط صفوان، قال: هل هي عارية مؤداة أو عارية مضمونة؟ فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: عارية مضمونة. في بعض روايات: عارية مؤداة. والفرق بين اللفظتين أن العارية المضمونة يضمنها المستعير إذا تلفت، وبخاصة إذا فرط فيها أو تعدى عليها، لكن إذا تلفت بدون تفريط فالراجح أنها لا تضمن. ولكن لو اشترط الضمان فتلفت واختلف فيها العلماء هل يضمن أو لا يضمن، ولهذا قال الشيخ: والخلف في مشترط ضمانها إن تتلفي. يعني إذا اشترط المعير ضمان المستعير للعين المعارة فإنه ينبغي أن يضمنها، ولكن الراجح أنه إن لم يفرط فإنها لا تضمن. ولهذا ورد أن صفوان ابن أمية لما انتهت حنين ووجد أن بعض تلك الأدرع قد تلفت، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين ضمانها أو عدمه، فقال: إني دخلت في الإسلام ولا أريد شيئا. والموضوع الثالث هو موضوع الماعون، يعني الحاجة التي يكثر استعارتها بين الناس. قد حذر الله جل وعلا من منعه، فقال تعالى: ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فمنع الماعون فسره ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارية الدلو والقدر ونحوه. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبذل ماعون بنص الشرع أوجب، وكم نص بذم المنع كالدلو والقدر وفأس من خلو وإبرة ونحوهن فابذلي. يعني هذه أمور يحتاج المسلمون والمسلمات لبعضها، كالآنية تحتاج إناء لتشرب فيه أو تستخدمه أو تحتاج فاس لتستخدمه أو تحتاج منخل لتنخل به طعامك أو تحتاج رحى لتطحن عليه أو تحتاج دلو لتستخرج بها الماء أو إبرة للخياطة أو غير ذلك. فهذه الأمور التي ينبغي بذلها، ولهذا بعض العلماء يرى وجوب ذلك، ولهذا قال الشيخ وبذل ماعون بنص الشرع أوجب، وكم نص بذم المنع، قد ذم الله جل وعلا الذين يمنعون الماعون. وفي هذا العصر يلحق بالماعون أدوات البناء التي لا تحتاجها، والسلم الذي يحتاجه من يقوم عليه، ويحتاج سكين لقطع حبل أو ما شاكل ذلك، فهذا يعطى فلا يجوز منع شيء من ذلك لأنه منافي للمروءة والرحمة والإحسان الذي يجب أن يكون خلق للمسلم والمسلمة يتمتع به في المجتمع الذي يعيش فيه. قال الشيخ وبذل ماعون بنص الشرع أوجب، وكم نص بذم المنع كالدلو والقدر وفأس من خلي وإبرة ونحوهن فابذلي. أما الباب الثالث فهو باب الغصب، وفيه يقول الشيخ حافظ رحمه الله تعالى مال وعرض كل من قد أسلم حرام بينهم كحرمة الدماء، مال وعرض كل من قد أسلم حرام بينهم كحرمة الدماء. فلم يجز أخذ متاع المسلم جدا ولا هزلا كذاك قد نمي، ما لم يكن بطيب نفس علما وهكذا ترويعه قد حرما. الغصب هو مصدر غصب يغصب غصبا، وهو في اللغة أخذ الشيء ظلما، وأما في الشرع فهو الاستيلاء عرفا على حق الغير قهرا بغير حق، سواء كان منقولا أو عقارا أو غير ذلك، وهي محرمة. الغصب محرم، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا الحديث يدل على تحريم أخذ مال المسلم بغير حق، والله جل وعلا قد حرم ذلك فقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي. والرسول صلى الله عليه وسلم بين تحريم مال المسلم على المسلم، وقال لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه. قال الشيخ فلم يجز أخذ متاع المسلم جدا ولا هزلا كذاك قد نمي. فهذا يبين أن الغصب محرم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. ولهذا قال الشيخ: ما لم يكن بطيب نفس علم. وإذا كان لا يحل أخذ مال المسلم أو الاعتداء على عرضه أو قتله، فكذلك لا يحل ترويعه جدا ولا هزلا. وجاء في الحديث: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. قال الشيخ: وهكذا ترويعه قد حرم. ومن غصب مالا فإنه يحرم عليه الانتفاع بهذا المال. إذا غصب مال أخذه قهرا على صاحبه فيحرم عليه أخذه، حتى وإن كان استعمله في طاعة، يعني من دخل عليه وقت الصلاة ولم يجد ماء فأخذ ماء قهر من صاحبه غصب، فهنا هل إذا توضأ بهذا الماء المغصوب أو دخلت الصلاة فأخذ ثوبا قهرا من صاحبه ليستر به عورته في الصلاة؟ الأصل أن يعطى هذا المال، لكن لو لم يعطى فأخذه قهرا، فهل يصح وضوءه بهذا المال المغصوب؟ وهل يصح ستر عورته بهذا كذا؟ هناك خلاف بين الفقهاء مبني على قاعدة، وهي أن النهي إذا كان يرجع إلى أصل المنهي فهو فاسد، مثل الوضوء بالماء النجس، فالوضوء لا يصح لأن هذا الماء يشترط فيه الطهورية. كذلك صلاة الرجل في ثوب الحرير لا يصح، لكن من حيث الشرع هناك قاعدة عند الفقهاء تقول، هذه القاعدة أن النهي إما أن يكون راجع إلى ذات المنهي فيقتضي الفساد، كأن يكون الماء الذي يتوضأ به نجس، وإما أن يكون راجع إلى أمر خارج عن ذات المنهي كالوضوء بالماء المغصوب، فالصلاة صحيحة وعليه إثم الغصب. تنبني على هذه القاعدة التي ينبغي توضيحها، وهي أن النهي إذا كان راجع إلى ذات المنهي ففيه الفساد، وإذا كان راجع إلى أمر خارج عنه فإنه لا يقتضي الفساد، مثل امرأة حجت بدون محرم فحجها صحيح وعليها إثم السفر بدون محرم، أو اعتمرت بدون محرم لأن النهي عن السفر أمر خارج إلى غير ذات العبادة. وهنا: ويحرم انتفاع غاصب بما يأخذه وباغتصاب أثم، وواجب عليه رد ما غصب، فإن تلف فرد مثله وجب إن وجد المثل، وإلا ألزم قيمته كذاك ما منه نما. هذه إشارة إلى مسألتين من هذا الباب. المسألة الأولى عدم جواز انتفاع الغاصب بشيء من ما اغتصبه من منقول أو غيره، فلا يجوز له أن يسكن الدار ولا يجوز له أن ينتفع بالدابة، وإذا انتفع بهذا المال فإن هذا ظلم عليه. جاء في الحديث: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، حديث متفق عليه. فلا ينتفع به، وإنما عليه أن يرده إلى صاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فعندما ينتفع بحق الغير فهو آثم باغتصابه لحق الغير، ويحرم عليه الانتفاع به. والمسألة الثانية أنه يجب إليه عليه رد هذا المغصوب، يرده على صاحبه. إذا كانت العين باقية ترد كما هي، وإذا كان لها نماء فترد مع النماء. مثلا غصب دابة فولدت أو سمنت، أو غصب مملوكا فاكتسب صنعة، فيرده مع ما مع نمائه. وإذا تلف المغصوب فإنه يرد مثله، مثل الشيء الذي اغتصبه. فإذا عز وجود مثله فيرد قيمته. يشهد اثنان أو عدد من الناس بأن قيمته كذا فيرده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون له دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدره مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه. هذا حديث صحيح. قال الشيخ في إشارة إلى هذه المسألة: وواجب عليه رد ما غصب، فإن تلف فرد مثله وجب إن وجد المثل، وإلا لزم قيمته كذا كما منه نماء. يعني إذا حصل نماء للمغصوب فإنه يرد مع ذلك النماء. وإذا كان الغصب بأخذ أرض فهذا فيه وعيد شديد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن على شبر من الأرض اعتدى طوقه من سبع أرضين غدا، ومن بدون الإذن أرضا زرعا فهو إلى المالك إن شاء قلعا، وإن يشاء تملك الزرع ورد لزارع مؤنته نصا ورد، ومن يكن بعد الحصاد استرجع فالأجر بالضمان ممن زرع. هذه مسائل تتعلق بالأراضي. جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين. هذا يبين بأنه قوله غدا يعني يوم القيامة يكون له مثل الطوق. هذا يبين أن الأراضين سبع ومتصلة أيضا، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فالأراضين متصلة ليست مثل السماوات بين كل سماء والتي تليها 500 عام، لا، الأرض بينها لا فرق بينها وبين التي تليها. ويوم القيامة تكون كالطوق لمن ظلمها، ظلم في هذه الأرض. ولهذا ينبغي على من اعتدى على الأراضي، سواء كانت للملك العام للدولة أو كانت لأشخاص، أن يردها على أصحابها، لأنها يوم القيامة ستظهر، ستكون مظلمة، وستكون أيضا غدرة له، لكل غادر لواء يوم القيامة، هذا سيطوق عنقه بهذه الأراضين. ورد أن عنقه يطول حتى يتسع لهذا الأمر. واستدل الفقهاء بهذا الحديث طويقه من 7 أراضين أن من ملك أرضا فهو يملك باطنها، فله أن يحفر فيها إلا أن يلحق ضررا بغيره. وهكذا من ملك أرضا ملك ما في باطنها من معادن وغيرها. لكن نرجع، لو أنه زرع في أرض غيره فهذا أيضا ليس له حق في هذا، ليس له حق في هذا. ولكن صاحب الأرض ماذا يفعل إذا زرع في أرض لا يملكها، وجاء صاحب الزرع؟ فهو مخير بين 3 أمور. الأمر الأول أن يقلع هذا الزرع، لأنه ليس لعرق ظالم حق. والأمر الثاني أن يبقى هذا الزرع لصاحب الأرض، ويدفع للغاصب مؤونة عمله. لكن لو لم يعلم بهذا الغرس إلا بعد الحصاد، فإن على الغاصب أن يدفع له أجرة الأرض. فينبغي للمسلم أن يتحلل إذا ظلم أرض أو غيرها، فإن عليه أن يتحلل من هذه الأرض. وبهذا نعلم أن الغصب والسرقة من كبائر الذنوب. وقلنا أن قوله طويقه من 7 أراضين يكون له مثل الطوق. فهذه الأبيات تشير إلى الحكم فيما لو زرع في أرض غيره. وفي هذا هذه المسألة فصلنا فيها أن صاحب الأرض مخير بين 3 أمور، ثم ختم هذا الباب ببيان أن الجناية من الدابة العجماء كبهيمة الأنعام كالحمار وغيرها، هذه فيها تفصيل. فإذا حصل الجناية منها بتفريط صاحبها، كان عنده كلب عقور فأطلقه فإنه يضمن ما أتلفه. هكذا لو كان عنده حيوان يعتدي على الناس فأطلقه فإنه يضمنه. وهكذا إذا حفر بئر في طريق الناس فإنه يضمن من تلف في هذه البئر. ولهذا قال الشيخ: والجرح من عجماء جبارا وردا، لكن عمومه قد قيد بعدم التفريط من أهليها ولم يكن منهم اعتداء فيها، فيضمن المالك ما قد أتلف بالليل. يعني هنا تفصيل في هذه المسألة، لو أن هذه الدابة أتلفت شيء أو أتلفت زرع، إذا كان زرع فإن من العلماء من يقول أن هذا الإتلاف إما أن يكون نهارا فلا يضمن صاحبها، وإما أن يكون ليلا فإنه يضمن، بالليل يضمن. قد جاء في قول الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. ومعنى نفشت أنها أتلفته ليلا، فهنا ضمن صاحب هذا. ولهذا عندنا الآن أن الحوادث المرورية التي تقع من الجمال والحيوانات إذا كانت ليلا فإن صاحب هذا الحيوان الذي أطلقه ليلا يضمن ما تلف بهذا الحيوان، فيضمن السيارة ويضمن لو هلك فيها واحد يضمنه، يضمن ديته دية الخطأ وغير ذلك من الأمور. ولهذا نجد أن أصحاب الإبل والحيوانات الذين يطلقونها في الليل يتنصلون منها، تقول: هذا البعير لمن؟ لو كان في النهار يأتيك صاحب البعير يجري، يقول: هذا صاحب السيارة صدم بعيري أو قطيع الإبل الذي معي، إذا كان نهارا، لأنه يعلم أنها في النهار تضمن هي، وأما في الليل فإن صاحبها يضمن لأنه فرط في حفظ دوابه. قد جاء في الحديث الصحيح: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار، أي هذه لا ضمان فيها إلا إذا حصل تفريط كما فصلنا في هذه المسألة. إذا حصل تفريط فإنه في هذه الحال يضمن. جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أوقف دابة في طريق المسلمين أو سوقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن. هذا حديث ضعيف لكن استأنس به. وبهذا يكون أن المزارع إذا اعتدت عليها المواشي في النهار فإن أصحاب المواشي لا يضمنون، لكن إذا كان الاعتداء في الليل فإنهم يضمنون. فهذه بعض الأمور التي تتعلق بهذه الأبواب، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه. وإلى اللقاء في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.